بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ما زال البحث في فروع مجهول المالك، ووصل الكلام إلى المطلب الرابع، وهو أنه إذا احتاج الفحص إلى بذل مال، كما لو فرضنا أن الشخص احتاج أن يستأجر شخصا لكي ينادي على العين ويبحث عن صاحبها لعدم قدرته على المباشرة لذلك أو كونه حرجيا، فالأجرة التي تدفع من على تكون من كيس من؟ هل يجب على بلي الشخص الذي يده على العين أن يدفع الأجرة، أو أن الأجرة والبذل يكون من مال المالك الذي أريد إيصال ماله إليه؟ فهنا يوجد مبنيان أو ثلاثة محتملات في المسألة، ثلاثة محتملات. المحتمل الأول أن هذا واجب على من وضع يده على العين، لأن مقدمة الواجب واجبة، فهو مطالب برد الأمانات إلى أهلها، ومطالب بإرجاع العين إلى صاحبها أو تمكين صاحبها منها، ومقدمة الواجب واجبة، ويجب عليه الفحص، والفحص يتوقف على البذل، فيكون من كيسي يكيسي نعم البليء الفاحص، نعم الشخص الذي وضع يده على العين. المبنى الثاني قبال هذا المبنى 180 درجة، بأنه مقتضى مقدمة الواجب واجبة هو أنه يجب عليه الفحص، وأما بذل المال بلي عند الفحص فلا تقتضي مقدمية الواجب، بل هذا ضرر ونقص مالي بلي من كيس من؟ من كيس هذا المكلف، ولا ضرر ولا ضرار. فمقتضى حكومة دليل لا ضرار أنه لا يجب تكليفه ببذل الأجرة، فإن دفع الأجرة يوجب ضررا فيما في حق هذا المكلف، نعم، ويوجب النقص المالي. ومقتضى دليل لا ضرر أنه لا يجب عليه البذل، بل أن البذل يكون على المالك، غايته المالك غير موجود الآن، يوجد من هو وليه وهو الحاكم الشرعي، فإنه من باب ولاية الحسبة، لأن كل مورد توقف التصرف على إذن المالك ولا يمكن أن نصل إلى المالك، والشارع لا يرضى بأن يبقى المال هكذا معلق، واضح شيخنا؟ لا يرضى الشارع أن يبقى المال معلق، بل يريد الشارع أننا نوصل المال إلى صاحبه، وإيصال المال لصاحبه يتوقف على التصرف على البذل، والبذل الشارع ما جعل شخصا له الولاية الخاصة، فيرجع فيه إلى ما؟ إلى ولاية الحاكم الشرعي المسمى بولاية الحسب، الحسبة. كل معروف، نعم هذا هو يحسب، كل معروف علمنا بأن الشارع يريده ولا يرضى بعدمه، ولم ينصب وليا خاصا كأب أو جد أو وصي، فإنه يكون هذا مرجعه إلى من؟ إلى الحاكم الشرعي. والبذل والتصرف في المال للمالك بأن يدفع بعض ماله لإيصال المال الآخر لبعض ماله يتوقف على الولاية، فيحتاج إلى إذن الحاكم الشرعي، فالحاكم الشرعي بحسب ما يرى مصلحة، إما أن يأخذ جزءا من المال ويصرفه، أو أنه يجعله دينا على من؟ على المال، على المالك. المهم أن هذا يرجع فيه إلى الحاكم الشرعي. هذا مبنى ثاني. مبنى ثالث التفصيل بين من وضع يده على العين بقصد الإحسان للمالك واليد يد أمانة، وبين اليد التي تكون يد عادية. فإن كانت اليد يد أمانة ويد إحسان فما على المحسنين من سبيل، بل مقتضى كونه محسنا وأنه مستأمنا من قبل الشارع أن الشارع لا يوجب عليه الغرامة، فإن دفع الغرامة من كيسه مخالف لكون اليد محسنة لأنها ليست يد تضمين، بخلاف يد الضمان. فإن اليد التي تكون عدوانية كما لو وضع يده على الجائزة بقصد التملك، ثم بعد ذلك قال له الشارع يجب عليك أن توصلها إلى المالك فتاب، يده يد عدوان، توبخ ما ترفع أنه يده يد عدوان، فهنا يقال له حيث إنك أنت وضعت يدك وأقدمت على ذلك ويدك يد ضمان، فإنه الغرامة تكون من كيسك، ولا يأتي دليل لا ضرر في المقام لأن دليل لا ضرر امتناني، وأنت أقدمت باختيارك على أن تضع يدك على مال الغير. إنما المشكلة بناء على هذا المسلك لو كانت يد جاهلة، إخو إذا يد تعلم أنها مملوكة للغير ونوت التملك، واضح أن هذا متعدي. إذن لو كانت يد جاهلة فإن هذا بالاصطلاح عندكم يسمى يد عدواني، مع أنه جاهلون. وحديث لا ضرر يشمل المقام قد يقال. ولهذا بناء على هذا المسلك قد يحصل الإشكال في مورد اليد العدوانية التي تكون جاهلة حينما وضعت يدها على الجائزة، أجرت قاعدة اليد، أجرت أصالة الصحة، ولكنه تبين له بعد ذلك أن العين ليست ملكا لصاحب الجائزة أو لمعطي الجائزة، فإنه هذه اليد على مبنى أنها يد عدوان، قد يقال أنه حينئذ إلزامها بدفع الغرامة المالية قد يكون هذا إضرارا في حقها. هذا ما يتعلق بهذا المطلب. إذن مقتضى القاعدة، قد يقال مقدمة الواجب واجبة، إلا أنه دليل لا ضرر موجود في المقام، وما هو مدى تحديد يعني مدود دليل لا ضرر، لأن لدي امتناني. لو كانت يد عدوانية وملتفتة وعالمة، هو أقدم على الضرر، هو أقدم بوضعه يده، هو أقدم على الضرر، فيقول أي شيء يحصل وخسارات مالية أنت تتحملها لإقدامك مع علمك أن العين ملكا للغير وضعت يدك عليها، ومع وجود الإقدام لا يأتي دليل لا ضرر. إنما المشكلة لو كان الشخص جاهلا فهو ما أقدم على الضرر، فقد يقال نحكم دليل لا ضرر. الشيخ التبريزي رحمة الله عليه يقول دليل لا ضرر ما يجري في المقام حتى في الصورة الأولى، لأنه دليل لا ضرر لنفي الضرر المالي عن المكلف أيضا يعارض بدليل لا ضرر بلحاظ الضرر المالي على المالك، فإن الماء إذا لم تقولوا أن الأجرة على المكلف ستكون الأجرة على من؟ عن المالك، وأيضا هذا ضرر مالي على المالك، ودليل لا ضرر في حق المكلف يعارض بدليل لا ضرر في حق المالك، ولا معنى لتطبيق دليل لا ضرر في حق المكلف المستلزم للضرر على المالك. ولكن هل يقال هذا ضرر على المالك؟ هل يقال ضرر؟ الفقهاء كثير قال ما يقال ضرر على المالك، فإنه بذل بعض ماله لإيصال بعضه الآخر هذا معروف للمالك وليس ضرر. لا يقال عرفا أنه ضرر على المالك، نظير أنه لو جاءت النار تريد أن تحرق داره، أخذت شيئا من داره وأوقفت النار بها فأتلفت بعض داره لحفظ بعضها الآخر، فهل يقال حصل ضرر في ماله؟ لا يقال عرفا حصل ضرر في ماله، بل العرف ماذا يقال؟ يقال حفظت ماله لا أنك أضررت في ماله. فلو أخذنا شيئا من ماله لكي نوصل له ماله الآخر فهذا بحسب المرتكزات العقلائية ليس إضرارا في المال، بل هو حفظا في المال بحسب المرتكزات العقلائية، ليس مطلق النقص. هذا إشكال، الضرر لا يصح تفسيره بمطلق النقص المالي كما قالوا، الضرر مرتكز يعني بحسب المرتكزات، النقص المالي غير المنجبر غير مع عدم الملابسات، وأما مع وجود الملابسات لا يقال ضرار، والمأخوذ في الدليل لا ضرر المعنى العرفي ارتكازي، ومقتضى الارتكاز في مثل هالموانع لا يقال ضرار، لا يقال أنت ضررت بالمال، ها تضررت المال، بل أنت تضررت في المال، لماذا صرفت منه شيئا؟ وهذا حفظ للمال إيصاله إليك. ولهذا ذهب المشهور أن هذا لا يصدق عليه ضرر على المالك، فلا يوجد تعارض في تطبيق دليل لا ضرر. هذا ما يتعلق بالمقام. قال ولو احتاج الفحص إلى بذل مال كأجرة دلال صائح على يعني النداء، يقول ترى هناك مال، هذا مال، هل أحد شخص عنده مال عنده كذا، فالظاهر عدم وجوبه على الآخذ يعني الجائزة، بل يتولاه يعني تولى البذل، مو يتولى الفحص، الفحص يتولى لا البذل، بل يتولى البذل الحاكم، لأنه يحتاج إلى ولاية أن يبذل المال لأجل إيصال بعض هذا البذل والتصرف، يحتاج إلى ولاية، الولاية مفروض تتصرف في مال المالك، المالك ما موجود، فترجع إلى الحاكم، بل يتولى البذل الحاكم ولاية عن صاحب يعني عن المالك الواقعي. ماذا يفعل الحاكم؟ الحاكم بعد يعرف شغلة شيخنا، ويخرج من العين أجرة الدلال، نخرج أجرة الدلال، ثم إذا لم يوجد المالك إذا الباقي يتصدق به ما يتملك، لأن أجهل المالك لا يتملك، ويخرج من العين أجرة الدلال ثم يتصدق بالباقي إن لم يوجد صاحبه، ويحتمل وجوب هذا في قبال فالظاهر، ما هو قبال الظاهر، ويحتمل وجوب البذل على نفس الآخذ، واضح العبارة، ويحتمل نعم وجوبه يعني وجوب البذل عليه على نفس الآخذ لتوقف الواجب عليه، ما هو الواجب؟ الفحص، ومقدمة الفحص بذل المال، ومقدمة الواجب واجب. ثم ينقل لنا عبارة في باب اللقطة، يقول ذكر جماعة في اللقطة، ذكر تفصيل بعض الفقهاء، نقرأها العبارة ما فيها شيء، إن أجرة التعريف على من؟ على الواجد، على من وضع يده على اللقطة، لكن حكي عن التذكرة، فيه تفصيل، شوف العبارة، أنه إن قصد يقول هذا الآن من وضع يده على اللقطاء فيه احتمالات، تارة يقصد عند أخذه أنه يبحث عن المالك وإذا لم يجدها يحفظها إليه ما يريد يتملك. بعض الأشخاص يأخذون اللقطة حق وش في باله يفحص بعدين يتملك. فيقول لازم نفصل بين من يأخذ اللقطة يكون غرض حفظها للمالك، فهذا يريد المعروف مطلق المعروف للمالك، وبين من يأخذها ويريد بعد ذلك التملك. الذي يأخذها لحفظها فإنه أجرة الحفظ على ما؟ هل عليه بعد؟ هذا الحفظ صرفه، يقول معروف محض لمن؟ للمالك. فهنا أجرة الحفظ ليس على المالك. إذن من أجرة الحفظ؟ خذ من نفس المال بينتهي المال، مو سنة ولا سنتين، واضح. يقال من بيت مال المسلمين، فإنه هذا بيت مال المسلمين أعد لمثل هذه المصاريف. وأما لو كان هذا الشخص ليس غرضه الحفظ فإنه أي شيء يصرف في أثناء اللقطة وبحثها وبعد ذلك شؤونها كلها على من؟ على الآخذ، لأنه ليس قاصدا للمعروف، بل لإنما يريد في الحقيقة شنو قرض التملك، وإنما التعريف مقدمة للتملك. هذا تفصيل من ذكره العلامة، ولكنه لا دليل عليه واضح، بل لا دليل واضح على التفريق بين من قصد الحفظ بل للمالك وبين من قصد التملك، فإن الشرع جوز له التملك. بالنتيجة لا بد أن تبنوا على أحد مبنيين، إما أنه مقدمة الواجب واجبة وما يأتي دليل لا ضرار، لا فرق بين المطلبين، وإما أن يأتي دليل لا ضرار قصد الحفظ أو ما قصد الحفظ لا يؤثر في المطلب. قال لكن حكي عن التذكرة أنه إن قصد الأخذ للقطة الحفظ دائما، يعني ما يريد يتملك أو يتصدق بعد سنة، هو لا يريد لا أن يتملك بعد سنة ولا أن يتصدق بها بعد سنة، وإنما يريد أن يجعلها أمانة في يده، يرجع أمره أمر الحفظ إلى الحاكم. واضح شيخنا؟ الحفظ يرجع إلى من؟ إلى الحاكم، ليبذل أجرته، أجرة شنو؟ الحفظ من بيت المال. لاحظوا العبارة مو ناظرة إلى التعريف، عبارة العلامة ليست ناظرة إلى بحث أن التعريف على من، إنما ناظرة إلى أجرة الحفظ. ولهذا قال جمعون أن هذه الأجنبي عن محل بحثنا، بحثنا الآن في وين سيدنا؟ في أجرة التعريف مو في أجرة الحفظ. ليبذل أجرة الحفظ من بيت المال أو يستقرض على المالك، يعني في ذمة المالك، أو يبيع الحاكم بعض العين إن رآه أصلح، يعني مخير. أنا قلت أنا شرحت أنه لا يعني هو عبارته هنا مخير، يعني يرجع أمره إلى الحاكم، إما يبذل أجرة من بيت المال، وإما أن يستقرض على ذمة المالك، وإما أن الحاكم يبيع بعضها إن رآه، يعني يبيع بعض العين إن رآه أصلح. في النتيجة ما هو الجامع؟ أنه لا يدفع الآخذ شيئا من كيسه. هذا الجامع، الجامع أنه لا يدفع شيئا من كيسه. لكن كل هذا مو ناظر إلى التعريف، ناظر إلى الحفظ. ولهذا قوله وذكر جماعة في اللقطة أن أجرة التعريف على الواجد لكن ما لها معنى لكن، لأن ما بعد لكن ناظر إلى الحفظ، وما قبل لكن ناظر إلى التعريف. وكأن الشيخ الأعظم فهم من عبارة التذكرة أنه مو ناظر إلى الحفظ، ناظر إلى ما هو أعم من الحفظ. كيف فهم الشيخ العظم العبارة؟ هكذا قرأها الشيخ، أنه إن قصد الآخذ الحفظ دائما وشيء دائما يعني أجعل أمانة في يده ولا يتملكها ولا يتصدق بها بعد سنة، يرجع أمره. أمر شنو؟ مو أمر الحفظ، أمر المأخوذ، واضح؟ أمر اللقطة، أمر العين التي أخذها إلى الحاكم، سواء كان بلحاظ التعريف أو بلحاظ الحفظ. واضح شيخنا السيد سيدنا الشيخ الأعظم لعله فهم من العبارة أن الضمير يرجع أمره مو أمر الحفظ، إنما يرجع أمر العين المأخوذة، يرجع أمر اللقطة، يرجع هذا أمره، يرجع إلى من؟ سواء يرجع لها في التعريف في الحفظ، كل شؤونها يرجع فيها إلى الحاكم، إما أن يدفع من بيت مال المسلمين كذا. ففهم لعل الشيخ الأعظم من سياق عبارة التذكرة أنه هذا الذي ذكره يرجع أمره إلى الحاكم، مو أمر الحفظ بحيث يقال ناظر إلى الحفظ دون التعريف، أمره أمر هذا المأخوذ سواء كان حفظا أو تعريفا. وإن كان الأقرب ما شرحنا به العبارة، واستوجه ذلك جامع المقاصد. المهم إذن إذا فهمنا نحن ما فهمنا عبارة أجنبية. المطلب الخامس بناء على وجوب الفحص، بحثنا في المطلب الثالث هل يجب الفحص أو لا يجب الفحص، والشيخ الأعظم قال أن الظاهر وجوب الفحص، وإن قال أنه يحتمل غير بعيد عدم الفحص. الآن بناء على وجوب الفحص، هل وجوب الفحص يتقيد بالسنة أو أنه يجب الفحص إلى حد اليأس؟ في باب اللقطة وردت الروايات أن الفحص إلى مدة سنة، فهل يمكن تعميم الحكم إلى مجهول المالك أو المدار على اليأس عن الظفر بالمالك؟ ومن الواضح أن النسبة بين اليأس وبين السنة العموم والخصوص من وجه، إذ قد يتحقق اليأس قبل السنة وقد يكون بعد السنة، قد تحصل السنة ولا يحصل اليأس وقد يحصل اليأس، إذن النسبة بينهما العموم والخصوص من وجه. ذكر كثير، ذكر الأكثر أن المدار على اليأس بمعنى الإطمئنان بعدم الظفر بالمالك، لأن الواجب على المكلف أن يوصل العين إلى المالك، ومقدمة الواجب واجبة إلى أن ييأس عن الظفر بالمالك. وأما مرور سنة ليس مسوغا بوحده إلى أن نرفع اليد عن وجوب إيصال المال إلى صاحبه، ورفع اليد عن مقدمة الواجب. إذن ما هو الموجب لرفع اليد عن لزوم الفحص؟ أنه لا ثمرة في الفحص، واضح شيخنا؟ لأن الواجب أنك، ما هو الواجب عليك بالعنوان الأولي؟ إيصال المال إلى صاحبه وردها إليه، ومقدمة الواجب قلنا واجبة، فيجب عليه أن يفحص مقدمة للرد إلى أن ييأس ويطمئن حينئذ بأنه لن يمكنه أن يوصل. إذا اطمئن اطمئنان حجة، ومقتضى الاطمئنان أنه لا يستطيع أن يوصل العين إلى المالك، خلاص إذا اطمئن بأنه لا يمكنه أن يوصل العين إلى المالك فإنه الاطمئنان حجة. هذا هي مقتضى القاعدة. لأنه ما هو المكلف به؟ الإيصال، وأنا الآن مطمئن بأنني عاجز عن الإيصال، لا عندي قدرة، والقدرة شرط في التكليف. ما هو مكلف به ما هو مصب التكليف؟ إيصال العين للمالك، والتكليف مشروط بالقدرة ومقدمة الواجب. واجب روح افحص، الآن أنا فحص ما حصل، صار عندي اطمئنان عن عدم قدرة إيصال المال، الاطمئنان حجة على القدرة، إذا أنا مو قادر، ومقتضى عدم القدرة سقوط فعلية التكليف. إذا التكليف الفعلي موجود إلى حين العجز، إلى حين قيام حجة على العجز، إذا صار غير قادر سقطت فعلية التكليف. واضح شيخنا؟ الإيصال هو المقدم، والإيصال والفحص مقدمة للإيصال. وإذا أنا الآن الواجب هو أن أوصلها، مقدمة الواجب ترشحي، إذا الفحص مقدمة للواجب. إذا أنا فحصت ولم وحصل عندي يأس عن إيصال المال بعدما فحص وفتش، حصل عندي يأس واطمئنان أنه لا يمكنني إيصال المال، وإذا كان ذي المقدمة حصل اطمئنان بالعجز عن، لا يأتي البحث في المقدمة، خب لأن المقدمة ترشحية، لأنه إن وجب عليك الإيصال وجب الفحص، والمفروض أن الإيصال مشروط بالقدرة، والآن بعد الفحص وعدم الظفر وحصول اليأس اطمأن بعد بالعجز، ومع الاطمئنان بالعجز إذا صار التكليف غير مقدور عرفا، والتكليف مشروط بالقدرة، فيسقط التكليف حينئذ لعدم القدرة. ولكنه يقول المصنف ذهب المشهور في مسألة الودع، الغاصب إذا أودع مال الغاصب، ذكروا هناك فتوى الأكثر أنه لا بد أن يفحص سنة. فوين ذكروها؟ في هالمسألة، ما لو جاء اللص وأودع عينا عند شخص وعلم الودعي أن هذه العين مملوكة لشخص ولكن لا يعرف المالك، هذا مجهول مالك. في مسألة اللص ذكر الفقهاء أنه يفحص سنة، فطبقوا أي أحكام؟ اللقطاء. ولكنهم إنما ذكروا ذلك في خصوص هذه المسألة للناس لا لمقتضى القاعدة في مجهول المالك، فلا يمكننا أن نستنتج من كلامهم في مسألة اللص كبرى كلية يبنون عليها، وهي أن مجهول المالك مدة الفحص فيه سنة، بل ذكروا هذا في مسألة اللص اعتمادا على شنو؟ على رواية خاصة، وهذه الرواية الخاصة واردة في اللص الودعي، وبعض الفقهاء عمموها إلى الود إلى إذا كان المودع غير اللص. شيخنا مو لازم اللص، قالوا ما خصوصية في اللص، لكن ما عمموها إلى غير الوديعة كالجائزة التي أخذها من بلي الغاصب أو من السارق أو كذا، هذا عمموها إلى الوديعة في غير اللص، ولكن المشهور لم يعمم المطلب ويزيل الخصوصية عن باب الوديعة، ولهذا اقتصروا على باب الوديعة وإن عمموها إلى وين؟ إلى غير اللص. لو أودعك شخص ثم علمت بأن هذه العين لا يملكها، لا يجوز، حتى لو كان ذاك جاهل لا يجوز لك إرجاعها إليه، سواء كان لصا أو لم يكن لص. وأين هذا من بحثنا في جوائز السلطان؟ قال ثم إن الفحص لا يتقيد بالسنة على ما ذكره الأكثر هنا، أي هو على ما ذكره لا يتقيد، لا يتقيد، الذي ذكره الأكثر لا يتقيد بالسنة، كما قال الأكثر لا يتقيد بالسنة، بل حده اليأس وهو مقتضى الأصل. ما هو مقتضى الأصل؟ فعلية التكليف، وهو وجوب إيصال المال إلى صاحبه، ومتى ما وجب إيصال المال إلى صاحبه مقدمة الواجب واجبة إلى أن يحصل العاجز، إذا حصل العاجز ارتفعت فعلية التكليف بالإيصال، فارتفعت المقدمية. لا مقتضى الأصل، الأصل يعني مو أصل عملي، يعني الأصل وهو أصل يعني القاعدة، القاعدة المقررة في المقام، وهي أن مقدمة الواجب واجبة، مقتضى الأصل أن مقدمة الواجب وأن الإيصال واجب، ومقدمة الواجب واجبة إلى أن يحصل اليأس، إذا حصل اليأس سقطت فعلية التكليف. لا مو الأصل يعني البراءة، ما العلاقة بالبراءة في المقام، وهو الذي ذكرناه مقتضى الأصل. هذا الذي ذكرناه بغض النظر عن الروايات، هذه إشارة إلى الروايات، هذا مقتضى القاعدة، مقتضى القاعدة أنه مكلف بالإيصال ومقدمة الواجب واجبة إلى أن يحصل اليأس، هذا الذي ذكرنا مقتضى القواعد. لكنه قد يقال أن هناك روايات ترفع اليد عن مقتضى القاعدة، إلا أن المشهور كما في جامع المقاصد على أنه إذا أودع، وين المشهور في أي مسألة؟ أحسنت، مو مسألة كبروية. إذا أودع الغاصب مال الغصب، المال الذي غصبه، لم يجوز الرد إليه، بل يجب رده إلى مالكه، فإن جهل المالك، هذا محل الشاهد، عرف سنة ثم يتصدق به عن المالك مع الضمان، بحيث لو رجع المالك وقال ترى هذا مالي ليش صدقت، تضمن. وبه رواية حفص بن غياث، لكن موردها في من أودع كبرى كلية، رجل من اللصوص دراهم أو متاع واللص مسلم، هذا موردها، فهل عليه، فهل يرد عليه؟ قال لا يرد، فإن أمكنه أن يرده على صاحبه، صاحب المال، فعل، وإلا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرفها حولا، فإن أصاب صاحبها ردها إليه، وإلا تصدق. يعني مو منزلة اللقطة في كل الأحكام، منزلة اللقطة في التعريف حولا، وإلا ما نزلها منزلة اللقطة أنك لك أن تتملكها بعد سنة، لم ينزلها منزلة اللقطة في جميع الأحكام حتى التملك بعد سنة، لا، منزلة اللقطة يعرفها فيعرفها، هذه فتفريعية تبين أنه دائرة التنزيل وين؟ التعريف، فلي وإلا تصدق بها، فإن جاء صاحبها بعد خيره، أنت على راحة تريد الثواب، خذ لك الثواب، لو تريد الغرم تريد الغرام، بس الثواب لي، واضح. قال خيره بين الغرم والأجر، فإن اختار الأجر فالأجر له، قال أريدها صدقة بعد، وإن اختار الغرم غرم له، وكان الأجر لمن؟ للمتصدق. لكن هذه الرواية ضعيفة السند شيخنا، هذه الرواية ضعيفة، ولكن وقد تعدى الأصحاب من اللص إلى مطلق الغاصب بل الظالم، لكن في وين؟ في مورد الوديعة، واضح كله في سياق وين، ولم يتعدوا من الوديعة المجهول مالكها إلى مطلق ما يعطيه الغاصب، ولو بعنوان غير الوديعة كالجائزة كما نحن فيه. نعم، ما في شيء مطالب سهلة. نعم، ذكر في السرائر فيما نحن فيه، أي نحن فيه جوائز السلطان، أنه روي أنه بمنزلة اللقطة. هذا شنو يعني؟ نفهم منه أن صاحب السرائر أزال الخصوصية عن باب الودي، الوديعة، صاحب السرائر خلافا للمشهور أزال الخصوصية عن الرواية في كونها وديعة، ففهم التعدي من الرواية وذكر. هل له أيضا بعد أشخاص وافقوا صاحب السرائر؟ ابن إدريس الحلي قال نعم، وذكر العلامة في التحرير أن إجراء حكم اللقطة بل فيما نحن فيه ليس ببعيد كما أنه عكس في النهاية والسرائر فألحق بالوديعة مطلق بل فألحق الوديعة بمطلق مجهول المالك. شنو وش قصده يعني؟ يقول في التحرير ماذا فعل؟ أجرى أحكام اللقطة. فقالوا بأن مجهول المالك من الوديعة ماذا يلحق؟ بباب اللقطة. لكنه الشيخ في النهاية وابن إدريس في السرائر عكسوا وديعة اللص ألحقوها بمجهول المالك لم ينزلوها منزلة اللقطة وإن فلم يعملوا بالرواية في الحقيقة لأنهم يرون أن هذه الرواية ضعيفة فعملوا بمقتضى القاعدة أنه لا خصوصية في الوديعة. أنتم شيخنا ماذا تقولون؟ ما في شيء الآن. يقول قال والإنصاف. إذن مسألة استظهارية، أين حدود الخصوصيات؟ اللي يتعبد ويجبد على الرواية يقول نتعبد بالرفي موردها لص ودي وديعة لأن خلاف القاعدة. اللي بيعمم شوي يغيرها يقول اللص ما له خصوصية كونها وديعة، أما كونها لص لو ما كان لص ما في خصوصية. ولا عندها محاسة ثالثة زينة قوية يعممها هم من غير اللص وهم من غير الوديعة فيجري حكم مجهول المالك كحكم اللقطة. لكن هذا يحتاج إلى أي حاسة السابعة أو الثامنة إذا كانت موجودة عندك فاشكر الله وصلي ركعتين. قال والإنصاف إن الرواية يعمل بها في موردها في الوديعة سواء كانت من اللص أو من غيره. كيف نعمل بها؟ يعني نفحص كم مدة؟ مدة سنة أو هذه أو يعني إذا أزلنا الخصوصية أو مطلق ما أخذ من الغاصب بعنوان الحسبة للمالك. شنو يعني ما أخذ من الغاصب بعنوان الحسبة؟ يقول ما نخاف ما في خصوصية في الوديعة. الوديعة إنما يأخذها الشخص لأجل شنو؟ مصلحة المالك لأجل الحفظ. فنعمم الرواية من مورد الوديعة لكل مورد وضع الشخص يده على مال الغير لغرض المعروف لغرض إيصالها للمالك. فلو أعطى الغاصب جائزة أو السلطان جائزة وكان أنا قصدي حينما أن أضع يدي على العين أن أوصلها إلى المالك مو قصد التملك، قصدي عندما أخذت الجائزة المعروف. فقد يقال ماكو خصوصية للوديعة بل كل ما يضع الإنسان يده عليه بعنوان أنه حفظ المال للمالك بعنوان المعروف وهذا ما يسمى الحسبة للمالك. الحسبة يعني القيام بالمعروف للمالك. فإذا واحد عنده الحاسة الخامسة أو السادسة يعممها إلى مطلق ما كان كذلك فبها وإلا مشكلة. قال أو هذه أو يعني متردد الشيخ، إما أن نقول مختصر باب الوديعة أو مطلق ما أخذ من الغاصب بعنوان الحسبة المعروف. الحسبة يعني المعروف، المعروف للمالك فحكمها حكم الوديعة. ما معنى المعروف بالمكان؟ ما قصد التملك، لو أخذ الجائزة بقصد أن يوصلها إلى المالك. أما لا مطلق ما أخذ من الغاصب حتى لمصلحة الآخذ، لو كان الآخذ عندما أعطاه السلطان الجائزة ولو لجهله كان قد يتملكها مو أخذها قاصدا للمعروف للمالك الواقع، فلا يمكن تعميم الحكم لمثل هذه الموارد. إذن إما أن نخصصها بالوديعة أو نقول الوديعة من باب المثال إلى مطلق المعروف للمالك، أما ما غير المعروف بالمالك كما لو أخذها بنية التملك فلي فمشكلة. فإن الأقوى فيه، نرجع إلى القاعدة، ما هو الأقوى؟ يعني الأقوى في ما يؤخذ لمصلحة الآخذ، تحديد التعريف فيه باليأس للأصل. ما هو الأصل؟ وجوب رد العين إلى مالكها، ومقدمة الواجب واجبا. خب يقول هذا مقتضى الأصل محكم في كل الموارد، وإنما خرج باب اللقطة للنص، وخرج ما ينزل منزلة اللقطة لرواية حفص بن غياث، فما خرج خرج، وما لم يخرج يبقى على مقتضى الأص، وهو وجوب الفحص حتى الياس. قال للأصلي بعد اختصاص المخرج عن الأصل بما عدا ما نحن فيه، ما هو عدا؟ ما هو العدا؟ اللقطة، الوديعة، أو ما يؤخذ حسبة للمال. هذا خرج من الأصل، باب اللقطة، باب الوديعة، أو باب ما يؤخذ حسبة للمال خرج. أما ما عداه فيبقى العداء الذي خرج، هذه الأمور الثلاثة. وأما ما عداه فلي ما يؤخذ، فلي كالجائزة، من الجائزة التي يعطيها السلطان وتعتقد أنه السلطان هو مالك، فأخذتها بنية التملك مو بنية إيصالها إلى المالك، فهذا يجري عليها حكم القاعدة. ما هو حكم القاعدة؟ التعريف حتى اليأس عن الظفر بالمالك. هذا مقتضى الأصل. أيضا عندنا مقتضى ما ورد في روايات، شنه؟ بحث مجهول المالك، مضافا إلى ما ورد من الأمر بالتصدق بمجهول المالك، مع وين؟ مع عدم معرفة المالك. هذه الروايات التي مرت علينا بالأمس قرأنا بعضها، ما دل على وجوب التصدق عن مجهول المالك مع عدم معرفة المالك. شنو عدم معرفته؟ يعني عدم المعرفة ولو بالفحص. وإلا من كان قادرا على معرفة المالك بالفحص يقال هذا قادر على معرفة المالك. من لا قدرة له على معرفة المالك ولو بالفحص هذا يتصدق. إذن المدار على إحراز أنه لا يعرف المالك، ولا يحرز العنوان مع فرض عدم الفحص، أنها بل عدم معرفة المالك قلنا ولو بالفحص. كما في الرواية الواردة في بعض عمال، أمس قرأنا الرواية بلية في عمال بني أمية، من الأمر بالصدقة بما لا يعرف صاحبه مما وقع في يده من أموال الناس بغير حق. ظاهر روايات التصدق عدم إمكان معرفة المالك ولو بالفحص. قال لو ما تعرفه فأوصله إليهم، مو ما تعرفه الآن فعلا، ما يكون معرفه ولو بالواسطة، ما يمكن معرفته ولو بالواسطة. هذا تمام الكلام في أي مطلب سيدنا؟ خامس. المطلب السادس، فحصنا عن مجهول المالك فلم نجد، وحصل اليأس عن الظفر، ما هو حكم مجهول المالك بعد الفحص واليأس؟ هنا عدة آراء واحتمالات في المسألة، ما هو مصرف مجهول المالك؟ إذن وين ترى بحث مجهول المالك سيد شيخنا يوحي سيد؟ وين بحث مجهول المالك؟ هذا أبحاث العلماء نقحوها في وين؟ على المكاسب، محشين سيد الخوئي، شيخ التبريزي وغيرهم، التقي الشيرازي، نقحوا مطلب مجهول المالك في هذه الأبحاث الخمسة اللي بحثناها. الشيخ تعرض بنحو إجمال، هم بحثوها بالطبع بالتفصيل. سيد الإمام تعرضين لهذه الأبحاث. هنا آراء متعددة في مصرف مجهول المالك. أولا التصدق وهو المشهور. الرأي الآخر أن يحفظه، يحفظ ثم يوصي به عند موته، وهكذا ما يلحق يتصدق ولا يتصرف، يحفظه للمالك وعند موته يوصي به، ترى يوصي في الوصية أن ترى عندي مال لفلان، مال فلان مال، فلي رأيته ومالكه مجهول، حتى لا يكون في أثناء التركة ويؤخذ. رأي ثالث في المسألة أنه يتملك، إذا فحص فلم يجد يتملك. رأي رابع يعطى للحاكم الشرعي، رأي خامس أنه يكون للإمام عليه السلام ويصرف فيما يحرز فيه رضا الإمام كحق النصف الراجع إلى الإمام في الخمس. واضح شيخنا؟ إذن هذه كم آراء؟ خمسة لاختلاف الروايات، لكن المشهور والمعروف بينهم هو الصدقة. ما هو دليلكم؟ الشيخ يتعرض إلى أربعة أدلة في المقام، يأتي إن شاء الله البحث فيما هو مصرف مجهول المالك. راجعوا أبحاث الأعلام في المسألة. سيد الخوي صفحة 773، صفحة 773 مصباح الفقهاء.